كثرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. هذه المقدمة التي لا بد منها هي مدخل لموضوعنا في هذا اليوم، والذي نحن لا ينبغي لنا أن نتجاهل الحديث عنه في مثل هذا اليوم بالذات. فنحن نستقبل غدا بدعة مع الأسف انتشرت وعمت وطمت في كثير من بلاد المسلمين، وأصبح من يتحدث عنها أو ينكرها عند كثيرين مع الأسف محل اتهام، هي ما يسمى ببدعة المولد النبوي. وهذه نقول إنها بدعة لأنها فعلا لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأذكر، فهي من جملة البدع. يزعم هؤلاء الذين يبتدعون أو الذين يحتفلون بالمولد النبوي، وهو مكان ميلاد وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول وهو يوم غد، يحتفلون به ولكنهم يتباينون في هذا الاحتفال. فمن الناس من يجعلها مجرد اجتماع تقرأ فيه قصة المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقدم فيه خطب وقصائد ومدائح وغيرها. وهناك من يعني يجعل هذا اليوم وقت لتقديم الحلوى والأطعمة والمشروبات، بعضهم يفعلها في المسجد وبعضهم يفعلها في البيت، وهناك من يتجاوز هذا الأمر إلى ما هو أسوأ وأخبث بأن يكون مجمع ضخم كبير يجتمع فيه الناس، وتوضع هناك سرادقات، وكل شيخ طريقة له سرادق ومخيم على حسب قدرته وعلى حسب إمكانات أتباعه يجتمعون فيها، بعضهم يمارس فيها يعني أذكار بطريقة بدعية، يترنمون ويعبثون ويختلط الرجال بالنساء، وأصوات المعازف وأصوات الغناء والرقص والطرب، وكل هذا بحجة حب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لو قدر للإنسان أو أراد أن ينظر إلى شر المجتمع لا أظنه سيجد شرا أكثر من هذا الشر. لماذا؟ ليس فقط لمجرد الممارسات الأخلاقية السيئة التي تكون في مثل هذه الموالد، لا، وإنما لأن هؤلاء يلبسون على الناس، أقصد دهاقنة المبتدعة وسادتهم يلبسون على الناس فيظهرون أن هذا من العبادة، ويوحون للناس بزخرف القول الذي أوتوه بأن هذا من دين الإسلام، وأن هذه الخرافات التي هي حقيقة خرافات يعتبرونها من أصل الشريعة وهي دليل على التمسك بالدين، فيكونون بهذا قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومع خطورة هذه البدعة المنكرة واستبانة الحق فيها، إلا أن هناك مع الأسف عددا من مشايخ هؤلاء الطرق، من مشايخ الطرق، قد أصبحوا يظهرون على بعض الشاشات والقنوات الفضائية ويحاولون أن يلبسوا على الناس أمر دينهم، يحاولون أن يعني يوحوا أن هذا الأمر أمر يعني المولد شيء ليس بالجديد، وإنما كان على مر عصور الإسلام وما أنكره العلماء، ويحاولون مع الأسف أن يحصروا أن المنكرين لهذا المولد إنما هم فئة قليلة ممن يسمون بالوهابيين أو السلفيين، ويحاولون أن يحصروها ممكن على هذه البلاد على وجه الخصوص، وهذا ولا شك نوع من الظلم، بل إن هذا الأمر قد أنكره علماء أجلاء في هذه البلاد وفي خارج هذه البلاد في كثير من بلاد الإسلام وعلى مر العصور أيضا في مصر والشام وبلاد المغرب وبلاد العراق وغيرها، أنكروا هذا وكتبهم يعني تفيض بمثل هذا الكلام، لكن هؤلاء يدعون مثل هذه العبارات من أجل أن يضللوا على الناس ويوحون إليهم ويوحوا إليهم بأن هذا الأمر ما أنكره إلا فئة قليلة، وهؤلاء القلة لا اعتبار لهم ولا مقياس لكلامهم. ونحن حينما نقول إن المولد النبوي والاحتفال به بدعة لابد أن نبين السبب، لا يكفي أن نطلق هذه الأحكام هكذا مجردة من دون أن نثبت بالبراهين والأدلة الشرعية أنها على ما نذكر بدعة وأمر محدث في دين الإسلام. نحن قررنا في ابتداء وأطلنا قليلا في المقدمة لأجل هذا الموضوع، نحن نقرر ابتداء ذكرنا أن كل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله عليه الصلاة والسلام مع إمكان أن يفعله، فإذا فعل من بعده عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، وهذه قضية قررها العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهم. لا نأتي إلى موضوع المولد الآن، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الشيء؟ لم يفعل في حياته صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن يفعل، وهذا الذي ذكرت وقلت إنه كان بإمكانه أن يفعل هذا الشيء ولم يفعل. ما الذي كان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا الأمر؟ لماذا لم يحتفل بمولده؟ لماذا لم يحتفل بعده الصحابة وعلى رأسهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ لماذا لم يفعلوا هذا الشيء؟ لماذا لم يفعلوا بقية الصحابة؟ لماذا لم يفعلوا التابعون؟ تابعوا التابعين. لا يستطيع أحد ممن يرى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، لا يستطيع أبدا أن يثبت بالتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو من جاء بعدهم من تابع التابعين أنهم فعلوا هذا الأمر أبدا. إذن إذا كان هؤلاء وهم صفوة الأمة وخيارها وأفضل أهلها، لماذا هم لم يفعلوا هذا الشيء؟ يأتي بعد ذلك بأزمنة عديدة أناس يقولون نحن نفعل هذا لأننا نريد التقرب إلى الله عز وجل وطمعا في تحصيل الثواب. هل هؤلاء الذين أتوا بهذا الأمر المنكر أحرص على الأجر وأحرص على الثواب من صفوة الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ لا شك أن الجواب معروف. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وأوضح، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. ويا ليت أن الأمر يقتصر على أنه مردود بمعنى أنه لا يقبل ولا يكون له به أجر، لا، لا يكفي هذا، بل قد يكون آثما، قد يكون مأزورا. فليس فقط المسألة مجرد أن الحسنات لا يكون له حسنات، قد يكون عليه سيئات والعياذ بالله. فلا ينبغي يا إخواني ويا أخواتي أن نتساهل في هذا الأمر وأن نقول ما الذي يمنع، هي مجرد استماع للناس وذكر لبعض أخبار النبي عليه الصلاة والسلام نرقق بها القلوب ونحيي سنته. نقول ما الداعي أن تكون في هذا الوقت بالذات؟ لماذا لا تكون طول السنة؟ أما أن نحصرها في وقت محدد ووقت معين فلا شك أن هذه هي البدعة بعينها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لم يقرر هذا الأمر في حياته ولا فعله الصحابة، إنما الذي فعل هذا كما هو يعني ذكره عدد من العلماء من خلال استقراء التاريخ، أول